بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد حديث الله سبحانه وتعالى في القراءه يد السري المبارك، وهو نتيجه النظر في نخبه الفكر للعلامه الشموني رحمه الله تعالى، وهو اول شرح لنخبه الفكر في مصطلح الادب.
قال رحمه الله: أما بعد، قال: أما بفتح الهمزة والتشديد كلمة موضوعة للدلالة على انقطاع من سابق.
قال الشارح: أما بفتح الهمزة والتشديد.
قال الشارح: أما
هذه أما
بفتح الهمزة والتشديد كلمة موضوعة للدلالة على انقطاع من سابق واستئناف للاحق. وأصل أما بعد مهما يكن من شيء بعدما سبق من الحمد والصلاة، فحذف مهما ويكن وقامت أما مقامهما، فلقيامها مقام المبتدأ، وهو مهما لزمها إيلاء الإسم، لأن المبتدأ تلزمه الإسمية إبقاء لهذا اللازم بقدر الإمكان، ولقيامها مقام الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط في الأكثر. وفصل بين أما والفاء، وفصل بين أما والفاء كراهة اجتماع أداتي الشرط، واشترط في الفاصل بينهما أن يكون مفردا لأن الغرض يحصل به. وبعد نقيض قبل، وهو اسم لزمان لاحق لزمان سابق، والعامل فيه أما لقيامها مقام فعل الشرط، وهو هنا مبني لأن ما أضيف إليه حذف تخفيفا للعلم به، ونوي معناه دون لفظه، فصار كبعض الكلمة، وبعض الكلمة لا يستحق إعرابا، وكان بناؤه على حركة تنبيها على أن البناء طارئ عليه، وكانت الحركة ضمة لأن حال الإعراب يحرك بالفتح والكسر دون الضم، فضم في حال البناء لتكمل له الحركات أو لتخالف حركة بنائه حركة إعرابه.
يعني أما بعد فكذا، فأما هذه فصل بينه وبين الفاء ببعد، ومعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد ما سبق من الحمد والصلاة وكذا، حذف هذا وعوض عنها مهما يكن من شيء بعد كذا وكذا، فبلفظة أما بعد. ولهذا قيل فصل الخطاب، قيل فيها بأن فصل الخطاب المراد في قوله سبحانه وتعالى: وآتينا الحكمة وفصل الخطاب، أنها أما بعد. أما بعد تفصل مقدمة عن دخول في الموضوع، كلام سابق عن كلام سيأتي، كلام مستأنف، هي للدلالة على انقطاع من سابق واستئناف لاحق. تعطي مقدمة ثم تقول: أما بعد فكذا وكذا، فأنت تفصل بين نوعين من الكلام. أما وقد قدمت بمقدمة، هيا إلى الشروع في الموضوع، فتقول: أما بعد فكذا وكذا. هذا الفصل يعطي المستمع ترتيبا في الفهم الذي تطرح أنت كلماتي، فيعلم أنك قد انفصلت عن هذا، فتقول: أما بعده. أما بعد فهي فصل لكلام سابق عن كلام سيأتي لاحق، ومعناها مهما يكن شيء بعد ما سبق من الحمد وصلاته فكذا وكذا، فحذف هذا وقامت أما بس مقامهما. نعم. ثم قال:
فإن قال
ولقيامها مقام الشرط لزمتها الفاء اللازمة للشرط في الأكثر، مقترنة بجواب الشرط أما بعد فاء كذا. ثم فصل بينهما لكراهة اجتماع أدتي الشرط، واشترط بالفصل بينهما ان يكون مفردا لان الغرض يحصل به وكذا، اللي هو كلمه بعد، وهي مبنيه على الايه؟ على الظاهر. نعم. لا ما استعملش اكثر من مره، لكن لو قال ثم اما بعد مثلا ما في باس، لكن اتصال على واحده يجعل مقدمه ثم يفصل لا باس، لكن لو كان أكثر من انتقالة كما قلت ثم أما بعد فلا بأس.
قال ابن حجر: فإن التصانيف قال الشارح الفاء جواب،
لكن الأكمل واقتصر على مرة واحدة أي المقدمة بين الموضوع.
قال ابن حجر فإن
نعم فلسفة فلسفة.
قال ابن حجر فإن التصانيف، قال الشارح الفاء جواب أما، والتصانيف جمع تصنيف، وهو مصدر صنفت الشيء إذا جعلته جعلته أصنافا، وفي العرف عبارة عن جمع مسائل في فن من الفنون العلمية على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض.
هذا معنى المصنف، هو عبارة عن جمع مسائل في فن من الفنون العلمية على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض.
قال ابن حجر في اصطلاح
وهو من صنفت الشيء إذ جعلته أصنافا.
قال ابن حجر في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. قال الشارح
التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت.
قال الاصطلاح عبارة عن ألفاظ مخصوصة لأهل فن من الفنون العلمية يتداولونها بينهم للدلالة على مقاصدهم. والحديث في اللغة
هذا معنى الاصطلاح، يقال هذا اصطلاح في اصطلاح أهل الأثر. المعنى معنى الاصطلاح يقول عبارة عن ألفاظ مخصوصة لأهل فن من الفنون العلمية يتداولون بينهم للدلالة على مقصد. هذا اصطلاح عند المحدثين، هذا اصطلاح عند الفقهاء، هذا اصطلاح عند اللغويين، هذا النحو. الاصطلاح عبارة عن إيه؟ ألفاظ مخصوصة لأهل الفن. كل أهل الفن لهم اصطلاحات، لهم اصطلاحات خاصة به. فالسنة مثلا المراد بها عند الفقهاء ليس كالمراد بها عند المحدثين، ليس كالمراد بها عند الاعتقاد والمنهج وكذا. فعند الفقهاء السنة اصطلحوا عندهم على ما قابل الواجب، يعني تكون مرادفة للمستحب. وعند المحدثين إذا قيل السنة فهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو كذا. وهي عند الاعتقاد السنة أي ما عليه أهل السنة والجماعة من أصول السنة، أي الأصول التي عليها أهل الحق. فيقال فلان على السنة، فلان على البدعة، عليك بالسنة، ما ليس معناها عليك بالمستحب أو عليك بما جاء عن النبي من قول أو فعل تقرير بالمعنى الخاص عند المحدثين. لا، إنما عليك بالسنة يعني إلزم سبيل أهل السنة، عليك بالسنة يعني مسلك أهل السنة والجماعة. فإذا هذا اصطلاح. نعم.
قال والحديث في اللغة ضد القديم، يقال حدث يحدث حدوثا وحدثانا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك، ويطلق على قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا، ويطلق أيضا على المعنى القائم بالنفس، يقال حدثت نفسي بكذا. وفي الاصطلاح ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فتكون السنة أعم منه. وقيل
قال يطلق أيضا على المعنى القائم بنفسي، قال حدثت نفسي بكذا الحديث، لكن هذا بتقييد، أقول حديث نفس، أقول هذا حديث نفس، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بي أنفسها، أقول حديث نفس. نعم.
وفي الاصطلاح ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فتكون السنة أعم منه. وقيل ومن تقريره، فتكون السنة مرادفة له، والسنة في الغالب تستعمل في الأحكام.
نعم.
قال ابن حجر وبسطت واختصرت، وبسطت واختصرت. قال الشارح البسط هو التعبير باللفظ الكثير عن المعنى اليسير، والاختصار هو التعبير بالألفاظ باللفظ اليسير عن المعنى الكثير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا، وهو مأخوذ من خصر الإنسان، وهو ما استدق فوق متنه، أو من اختصار الطريق وهو سلوك أقربه.
نعم، شوف سبحان الله، يعني حقيقة الشموني هذا عنده معاني دقيقة. يقول وهو مأخوذ من خصر الإنسان وما استدق فوق متنه، وغالبا يكون فيه فصل الجزء الأسفل عن الجزء الإيه الأعلى وهو ما استدق فوق متنه، أو من اختصار الطريق وهو سلوك أقربه. نعم.
قال ابن حجر: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك. قال الشارح: الفاء للسببية، والإخوان جمع أب، ويجمع أيضا على إخوة، وأكثر ما تستعمل الإخوان في الأصدقاء، والإخوة في الولادة، والتلخيص التبيين، والمهم الأمر الشديد.
يعني أقول هؤلاء إخواني وكذا، يعني أصدقائي ومن أخالطهم وعاشرهم وأصحابي، إنما إخوة الغالب أنها تطلق على إخوة الولادة، أخي في النسب. نعم.
والتلخيص التبيين، والمهم الأمر الشديد، والإشارة بذلك إلى اصطلاح أهل الحديث. قال ابن حجر:
يعني فأن ألخص له المهمة من ذلك في اصطلاح أهل الحديث. نعم.
قال ابن حجر: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. قال الشارح: الرجاء تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع الأخذ فيما يحصله من العمل، والمسالك التي أشار إليها هي الطرق التي سلكها الأئمة من المحدثين في تصانيفهم من البسط والاختصار.
هي الطرق، فالمسالك هي الطرق. ما تعجبون من ذكرنا للمسالك؟ أقول من أين أتيتم بالمسالك؟ من أين قصة المسالك هذه؟ لأنهم محرومون منها، فالمسالك هي الطرق. فأجبت إلى سؤالي رجاء الاندراج في تلك المسالك، والمسالك التي أشار إليها الطرق التي سلكها الأئمة من المحدثين، فيقال هذا مسلك الإمام الفلاني، هذا مسلك الأئمة، وهكذا. نعم.
فرجاء الاندراج في تلك المسالك هو الحامل للمصنف على الإجابة إلى ما سئل فيه.
من سلك طريقا يلتمس به علما، نعم، فيه علما، سلك الله به طريق الجنة،
يحصل له بذلك جزيل الأجر وجميل الذكر مثلما حصل لهم. فإن أحد الأعمال الجارية للمؤمن بعد موته علمه الذي ينتفع الناس به من بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم.
هذا تواضع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تواضع منه، يقول: فجبت إلى سؤالي رجاء الاندراج من أجل طمعا أن أندرج في تلك المسالك، مسالك العلماء، وأن أدلو بذلوي في هذا الطريق وفي هذا الباب، وهو له أهل، وإلا من سلك هذه المسالك والطرق وتشبه بالعلماء وليس منهم، فإن ضرره يكون أكثر من نفعه. لكن إذا كان مؤهلا فلا يقال في حقه ماذا ترك الأول للآخر، ولكن يقول كم ترك الأول للآخر، فإن فضل الله عز وجل هذا فضله عظيم سبحانه وتعالى. وباب الاجتهاد لا يسد أبدا، باب الاجتهاد لا يسد، لكن هناك أمور بنيت على الاتباع المحض في ألفاظ العلماء وقواعدهم وكذا وكذا، وهناك أمور تكون محل الاجتهاد، فما كان محل الاجتهاد فإن بابه موجود، واجتهاد العلماء في الإجابة عن النوازل بما يقاس على ما كان من كتاب وسنة. أما المسائل القواعد التي فرغ منها والأحكام التي فرغ منها كإجماعات أهل العلم وكذا، فلا يجوز الاجتهاد فيها. كذلك القواعد التي وضعها العلماء الكبار في أي فن من الفنون فإنه لا يجتهد فيها. فلا تأتي أنت في باب النحو تناقش مسألة رفع الفاعل أو نصب المفعول وتقول على ما لا ننصب الفاعل ونرفع المفعول مثلا، أو تأتي مثلا في ضوابط الحديث الصحيح فتخترع ضوابط من عندك غير التي وضعها أهل العلم، هذه قالب انتهت. ولهذا يصح أن يقال مثلا باب الحديث أغلق في الاجتهاد، ويصح أن يقال باب الحديث محل اجتهاد. فعندما قال يغلق الباب باب الاجتهاد في الحديث، قصده الأمور التي فرغ منها، وهي القواعد التي وضعها الأولون، الأحكام على الرجال كما وضع ذلك الأولون، هذا فرغ منه. أما محل الاجتهاد وهو الحديث وجمع طرق الحديث وكذا وتدريس ذلك، فهذا لا يزال الاجتهاد فيه قائما. فباب الاجتهاد باب قائم، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا تزال المسائل تتجدد،
فإذا قلنا بغلق باب الاجتهاد فمن الذي يجتهد في هذه المسائل؟ هذه جناية عظيمة جدا. القول بغلق باب الاجتهاد هذا جناية عظيمة، لكن اجتهاد قائم. لكن من المجتهد وما أدوات هذا الاجتهاد؟ هي دي المسألة اللي نتكلم فيها. فلا واحد يقول يعني عجبك فلان وعجبك علان والآن صار الأمر لا. نعم لا يعجب أحدا أن يلج هذا الباب من ليس أهل له، لكن لا يعجبنا أيضا أن تسد بابا أمام المؤهلين. فلو قل ابن حجر كما قد ذكر البعض في صدر هذه الأمة لما قالوا يعني لا ينبغي أنه بعد 400 سنة وبعد 500 سنة لا ينبغي الاجتهاد في هذا الباب والآخر، لو أخذ بهذا كيف كانت تحرم الأمة بعلم الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي والحافظ المزي وأولئك العلماء الذين ملأوا الدنيا علما والحمد لله، ملأوا الدنيا علما ومن أتى من بعدهم من العلماء. انظر إلى الشهادات العلامة الألباني في هذا العصر بينه وبينهم 1400 سنة. فهذا الباب لا يغلق، لكن هذا الباب لا يلجه إلا من كان مؤهلا له. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الحديث هو إمام فيه بحق. هذا الباب باب الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتفع بكتبه أئمة الإسلام، فكم هذب واختصر وزاد رحمه الله تعالى وجمع حتى انتفعت الأمة بعلمه انتفاعا عظيما، ووضع مصنفات لا يمكن استغناء عنها أبدا، حتى لقبه البعض بشيخ الإسلام، أي شيخ الإسلام في هذا الباب. نعم، ولو أن هذا الرجل سبحان الله كان على طريقة السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، لو كان على هذا الباب وكان من المحققين في هذا الباب لربما قيل شيخ الإسلام بإطلاق، لكن سبحان الله. نعم.
قال: أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. قال الشارح: هذا تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلينا، والخبر قسم من أقسام الكلام يطلق على المعنى القائم بالنفس وهو مدلولات العبارات. قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ويطلق على العبارة الدالة عليه وهو الأكثر. وهل هو حقيقة فيهما؟
طبعا هذا الكلام بإطلاق كذا ليس صحيح، ومن أقسام الكلام، ولا يقال للكلام معنى القائم بالنفس، لا يقال الكلام معنى القائم بالنفس، إنما الكلام ما تلفظ به الإنسان، لكن فيما هو في نفس الإنسان يقال حديث نفس، إنما الكلام ما ظهر وبان. الكلام ما ظهر وما بان، لأن مادة الكلام تعود إلى الكاف واللام والميم، وهذه تدل على الشدة والجهر والقوة، وهذا لا يكون من حديث النفس. ومنه كلما ولكما ومالك، كل تصريفات تعود إلى القوة والشدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به. ففرق بين الكلام وبين حديث النفس. نعم.
ويطلق على العبارة الدالة عليه وهو الأكثر. وهل هو حقيقة فيهما، أو حقيقة في النفسي مجاز في اللفظي، أو بالعكس؟ الخلاف فيه كالخلاف في الكلام، وقد يطلق على الإشارات الحالية مجازة، كقول الشاعر: وتخبرني العينان ما القلب كاتمه. وهو عند المحدثين مرادف للحديث، وقد تقدم تفسيره. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ولهذا يقال لمن يشتغل،
قلنا من قبل، ما يقول ويطلق على العبارة الدالة عليه وهو الأكثر، وهو حقيقة فيما أو حقيقة في النفس مجاز في اللفظ. إحنا عندنا الكلام حقيقة في اللفظ وفقط، ما في كلام في النفس. ويخشى أن يكون هذا يعني تأثر بمذهب الأشاعرة في مسألة الكلام النفسي، دائما يقول كلام نفسي كلام نفسي، نخاف أن يكون هذا من تأثر بهذا الأمر. إنما الكلام حقيقة في ما يتلفظ به الإنسان، وما يخرجه الإنسان. هذا هو الكلام. نعم.
وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر
هو عند المحدثين المراد بالحديث اللي هو الخبر يعني. نعم.
وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ولهذا يقال لمن يشتغل بمعرفة أيام الناس وأخبارهم إخباري أخبار إخبارينا.
نعم إخباري.
ولمن يشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم محدث، وإما بالكسر والتشديد للتنويع كما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والأفصح أن تستعمل مكررة كالآية، وقد تستعمل غير مكررة ويستغنى عن تكرارها بأول. وقوله طرق أي أسانيد كثيرة بحيث يحصل العلم بخبرها. وقوله بلا عدد معين أي بلا اشتراط عدد معين في تلك الطرق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي بيانه. فإن المعتبر في حصول التواتر إنما هو إفادة الخبر بمجرده العلم. فإن قلت من أين يفهم اعتبار الكثرة في كلام المصنف، قلت من قوله طرق، لأنه جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، على فعل بضم الفاء والعين وبإسكانها. وأما في القلة فيجمع على أفعلة بكسر العين كقول الشاعر فلما جزمت به قربتي تيممت أطريقة أو خليفة.
يعني طرقا قليلة، هذا جمع قلة تكون على أفعلة أطريقة. نعم. وأما فعل هذا جمع كثرة.
فإن قلت هذا
طريق الوفعيل يجمع في الكثرة على فعل طرق، وفي القلة على أفعلة أطرقة. نعم.
قال فإن قلت هذا هو القسم هو المتواتر كما سيذكره المصنف، وكثرة الطرق التي هي أحد شروطه هي التي بلغت الرواة فيها إلى حد يمتنع توافقهم على الكذب عادة، وهم الذين يفيد خبرهم العلم لسامعه، وليس في كلام المصنف ما يشعر بذلك. قلت أشار إلى ذلك بقوله إلى قوله بعد وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وقوله أو مع حصر قصيم إما، ومع اسم معناه الصحبة اللائقة بالمذكور، أي أو يكون للخبر طرق يصحبها حصر بعدد معين، وذلك إما أن يكون بما فوق الاثنين أو بما يزيد عليها كالثلاثة وغيرها من العدد الذي لا يحصل بخبره العلم لسامعه لكونه قاصرا عن حد التواتر، وإما أن يكون بهما أي باثنين سواء كان الإسناد كله كذلك أو بعضه كذلك وبعضه بأكثر، فإن الحكم هنا إنما هو للأقل. وإما أن يكون براو واحد ولكل واحد من هذه الأقسام لقب كما يذكره،
وهو الغريب والعزيز والمشهور. قوله هنا وذلك إما أن يكون بما فوق الاثنين أو بما يزيد عليها كثلاثة وغيرها من العدد الذي لا يحصل بخبره العلم لسامعه. والصحيح أنه يحصل العلم للسامع ولو كان بخبر الواحد، فإنه يفيد العلم، فالخبر خبر الأحد يفيد العلم. طيب قال فالأول متواتر، نقف الأول متواتر. الحافظ بن حجر هنا قال بالنسبة للخبر إما أن يكون له طرق بالعدد المعين أو مع حصر فوق اثنين أو بما أو بواحد، هذا بالنسبة لوصول الخبر إليه من جهة إليه من جهة الطرق، فينقسم بهذا الاعتبار إلى متواتر وآحاد. فالحديث ينقسم باعتبارات عديدة حسب طرقه الواصلة إلينا وكذا، على حسب إيه ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. نعم يعني طب ما الحافظ ابن حجر ما كان من شيوخه، تلميذه لكن هو شرح له، هو تلميذه شيخه طبعا. نعم